الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا اليوم عن ألفاظ وردت في القرآن الكريم، ويخيل لنا لأول مرة أن هذه المرادفات تحمل معنى واحدا، ككلمة شحيح بخيل مثلا. نسأل ما معنى بخيل؟ نقول شحيح. طالما شحيح حروفها غير بخيل، معنى أن هناك دقة في المعنى، وقد تحمل معنى فيه بخل ولكن فيه زيادة. يعني البخيل يكون شحيحا، وقد يختلف الشحيح عن البخيل في بعض الصفات لأن الحروف اختلفت، وكذلك كلمات عديدة. والبحث في هذه الأمور يعني يحتاج إلى جهد. ستبحث في القرآن الكريم عن ألفاظ، وستبحث عن معنى هذه الألفاظ، ثم تبحث عما يرادف أي بمعنى هذه الألفاظ، وتبحث عن معنى لتجد الفروق بين هذه وتلك. أمر يحتاج إلى ساعات عديدة للبحث عنه. فإذا قد تظن أن هذه الكلمة تؤدي معنى كغيرها، ولكن إذا دققت ستجد دقة، ولا نستطيع أن نتعامل مع مفردات القرآن الكريم كيفما كان، يجب أن نغوص على عمق المعنى التي تؤديه كل لفظة. وفي هذه الحالة إذا لم نستطع فسنخسر أشياء بلاغية في كلام رب العالمين، وقد أيضا تسلط الضوء على نواحي لم نكن نعلمها. اخترت كلمة الخوف أولا والخشية. الخوف والخشية، هذا يخاف، ذاك يخشى. السياق العام يقول نفس الشيء، خاف وخشية. وفي القرآن الكريم لا أدري، يمكن حسب ما أحصيت 132 كلمة تتعلق بالخوف غالبا، الرقم ليس دقيقا. والخشية وردت 54 مرة، أتخشونهم إلى آخره. كلمة خشية مرت في آيات القرآن الكريم ما يقارب 54، والخوف 132 إذا لم أكن مخطئا في العد. فإذا خاف وخشية كلمتان تدلان على انفعال نفسي، مش يدك تخاف أو رأسك يخاف أو أذنك تخاف، نفسيا أنت تخاف، حالتك النفسية قد تنعكس على جسمك، هذا موضوع آخر. ولكن الخوف يكون حالة نفسية، والطفل خالص في عمر الشهور لا يعرف كيف يخاف، لأنه حالته النفسية لا تستوعب الخوف. فإذا إذا قلنا خاف معناه تتوقع شيئا مكروها، لا تخاف من شيء محبوب ترغب به، تخاف من شيء مكروه، تتوقع أن ينالك شر منه فتخاف. في القرآن الكريم يرجون رحمته ويخافون عذابه، وهكذا قلب المؤمن يتقلب ما بين الخوف والرجاء. إذا خوف دائم فأنت يا اسم الرحمة ربك، وإذا رجاء دائم فأنت غافل عن عذاب ربك. يجب أن يتقلب ذهنك بين الخوف فتبتعد عن الحرام، وبين الرجاء فتفعل الحلال. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. كمان للشيطان عنده سلاح التخويف. وقال تعالى: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. إذا فتشنا على الخاء والواو والفاء نجدها حالة مرضية. يقولون ناقة خوفاء، أي مريضة بها مرض من الطبيعية. فالخوف هو نقص وليس بفوات. بفوات أي بمعنى ليس بخسارة دائمة أو بالوصول إلى درجة نهائية في الإفلاس أو الشيء. لا، هو نقص ليس بفوات، أي أنت خفت من أفعى. معنى ذلك أنك قد تسلم من الأفعى ولا تتمدد أمامها وتلدغك. والخوف يكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف أمرا يسيرا. فإذا الخوف أنت تخاف من شيء قد لا يكون مخيفا. هذا يعود إلى حالتك النفسية. في رجل قل له هناك أفعى في حديقة مثلا، ما سيغادر الحديقة لمدة شهور ولا يدخلها لأنه سمع أن حية موجودة فيه. هل هو خاف من الحية أم خاف لأن عنده حالة خوف شديدة؟ قد يأتي آخر ويمسك بالحية من رأسها أو ذنبها. مشكلة الخوف هي تنبع من ماذا؟ من الذات. ولو كان الشيء الخارجي لا يخيفنا. طفل أحيان، المرأة تخاف من حشرة صغيرة، من فأرة، تخاف خوف شديد وربما تقع على الأرض وتكسر يدها، وهذه حصلت لأن فأرة مرت في البيت. العلة هنا صارت ليست بخطورة الفأرة وإنما بضعف حالة المرأة. والأطفال الصغار يخافون من أشياء بسيطة أحيانا. فإذا خاف معناته فزع من شيء وقد لا يستحق أن تخاف منه. لماذا؟ لأن حالتك النفسية جعلتك تخاف. إذا رجعنا إلى خشية، خشية كل كلمة فيها خاء وشين وياء كيفما قلبناها وغيرنا الحروف تدل على شدة وعظمة وخشونة. خشية نقول شيخ، منه طفل ولانه شباب أول عمره، تعني شيء كبير شيخ. أمسكنا بقطعة قماش قلنا خايش، عكس الحرير الناعم، خايش كيس خايش يعني خيوطه غليظة فيها نوع من السماكة. طيب ما هي الخشية؟ ما معنى خشية؟ معناها خاف خوفا شديدا، ولذلك غالبا جاءت الخشية من الله سبحانه وتعالى. العبد يخشى يخاف. لماذا؟ لأن الذي نخشى منه قويا ونحن ضعفاء. فخشية معناه تخاف، لأن المخوف قوي ونحن ضعفاء أمامه. فإذا جاءنا الخوف من الشيء المخيف، الخشية من الشيء الذي نخشاه، عكس الخوف اللي هو من حالتنا والخارج قد لا يكون مخيفا. فالخشية هي خوف أشد، يعني درجة أعلى من درجات الخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشون الله. أتخشونهم؟ هنا استفهام فيه عتاب وتشديد. أتخشى إنسان مثلك؟ فالله أحق أن تخشاه، يعني اخشى من يجب أن تخشاه. تخشى مخلوقا مثلك ضعيف؟ اخشى الخالق الذي خلقك وخلق هذا الذي تخشاه، لأنه هو أخافك، ولكن أيضا هو ضعيف أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بخافة وخشية، والكلام يطول في ذلك. طيب، ورد أن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، ما قال يخشون ربهم، يخافون ربهم من فوقهم. الملائكة عادة غلاظ وشداد وأقوياء، وملائكة تهزم جيوش كفار، وملائكة تدمر قرى. لماذا لم يقل قال يخافون ربهم من خوفهم؟ هم مع قوتهم ضعفاء بالنسبة لقوة الله، ولذلك جاء خوفهم من ماذا؟ من ضعفهم. وفي كلمة أيضا زدها من فوقهم، فوق راسه، مرعب أكثر. هذا افترض أب علي كف رقبة ابنه، بخاف أكثر ما يكون الأب حطت إيده بجيبته مثلا، لأنه رح ينزل الكف، بس يزداد خوفا ويحرك رقبته محاولات. فإذا يخافون ربهم من وين؟ هو المتسلط. فهذا يدعو للخوف، ويدعو لأن يكون المخوف، يعني البدو يتلقى الخوف، ضعيفا إذا قدرة الذي يخيفه. هذا بعد. وإذا في أي سؤال حول هالألفاظ ممكن نطرحه، يعني قبل ما ننتقل للفظة غيرها. الألفاظ التالية هي البخل والشح والضن. هذا بخيل، ذاك شحيح. لازم يكون في فروقات، طالما اختلفت الألفاظ يجب، يعني قد يكون البخيل بخيلا وليس شحيحا، والشحيح يكون بخيلا وزيادة عن البخيل. مثل جنود الجيش، هذا شريطة، ذاك نجمة، ذاك ثلاث نجوم على كتفه. درجات يعني الأمور بتصير. ما معنى بخيلة؟ بخيلة معناته أن تمسك ما تملكه وتقتنيه، شيء ملكك، عما لا يحق حبسها عنه. معك مال لا تعطي زكاة مالك، أنت بخيل، لأن لهذا الفقير حق في مالك، أنت قبضت هذا المال، أمسكت يدك عن إعطائه. فإذا أنت بخلت بما تملكه عمن له حق في هذا الجزء من المال، بخلته. ويقال فلان باخل إذا بخل، ولكن إذا أكثر من البخل يقال بخيل، مبالغة في البخل زيادة، كما تقول راحم ورحيم. قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، كأنه بدون شكله حزب، هو بخيل بيطلب جاره يكون بخيل، بصير فرقة بخلاء. والجاحظ عمل مجلد عن هؤلاء، جمعيات ودساتير كيف يوفر وكيف يقتصد وكيف يجمع المال وكيف يقبض يده فلا يفتحها أبدا إلا إذا كان يطلب، في العطاء لا يفتح، مقفل اليد دائما. هذا بخيل، والعرب كانت تحتقر البخيل حتى من قبل الإسلام. فإذا وصف إنسان بأنه بخيل، أحدهم بكى حين وصف بهذه الصفة، وكان مترشح على رئاسة القبيلة مثل رئاسة البلدية. هجي ببيت شعر أن بطنه مملوء بالطعام وجاراته يكدن يمتن جوعا. سقط بالانتخابات، قبيلة رفضته وسالت دموعه وقال هل نحن كذلك؟ فكيف قال عن الشاعر تبيتون في المشتى؟ مشتى يعني قضاء فصل الشتاء في أماكن، هربا من البرد وفي قلة غذاء، ما في أعشاب ما في حليب، تبيتون في المشتى ملاء بطونكم منتفخة أكلين، وجاراتكم غرثة، غرثة الخواصر ملتصقة ببعضها، يبتن خمائصة، حينقطع بسطن ثلاثة أيام بدون أكل شو بده يصير بالبطن، وجاراتكم غرثة يبتن خمائصة، والخميصة يعني من كان وسطها شديد النحافة. هذا البيت أبكاه وجعله لا يصلح رئاسة قبيلة، وانقسم الشعراء بينهما، هذا يمدح ويزم ابن عم ذاك وذاك ابن عمه، لأن منافسة بين أولاد العم، حتى جاء الإسلام فمنعهم من إنشاد قصيدة رائية آخرها حرف الراء على الوتر والواتر، لأنها كانت في ذم أحد المرشحين لرئاسة القبلية ودخل في الإسلام. ما بقى بجوز أنك تصير عصبيات جاهلية. كلمة واحدة بخيل. أحدهم كان رأى ثلاثة رجال يبدأون بالأكل تحت شجرة، ما شم ريحة، ما بقى فيه ريحة اللحوم طلعت بأنفه، يروح ويرجع ما حدا يدعي للطعام، دايرين ظهورا. فحل المشكلة حل أحرجهم فيه، السلام عليكم معشر البخلاء اللئام. قالوا لا، بل نحن كرام كرام، اللهم اجعلهم من الصادقين واجعلني من الكاذبين، وبدأ بالطعام. هل هذه المشكلة ما بقى لهم عيني يقولوا له، لأنه وصفوا نفسهم بالكرم، فأكل الطعام بهذه الطريقة. فإذا البخيل بخيل، أما الشحيح فهو أبلغ في المنع من البخل. سأعطي مثلين. لنفترض رجلا بخيلا جالس في البيت، أين الطعام؟ أين اللحم؟ كله الموجود بحل المشاكل. مثلا نزل على طرابلس، فات على المطعم أكل وعبى بطنه، تقل على الحلويات، رجع على البيت، يا مرات بخل الأولاد مجدرة. هذا الشحيح، هذا البخيل. فإذا عبطنه ليس بخيلا، الشحيح لا بيأكل ولا بيطعم حدا. شفنا درجة الشح والبخل، يعني بطنه فاضي وولاده كلهم بطونهم فارغة. أما البخيل أحيانا شو بيعمل؟ أما بيبخل على بطنه، بيبخل على الآخرين. فإذا الشحيح هو درجة أعلى، بخل مضاعف مضروب باثنين. فإذا الشح عام. إذا كان البخل بالمال فالشح هو بالمال وبالمعروف. واحد قال لجاره مثلا: يا جار أعطني ديني كذا. ما معي مال، هذا بخيل. جار تاني قال له: يا جار عمال معروف وصلني على المستشفى مريض، ماني فاضي. هذا شحيح بالأول بالمال، هذاك بخل. هذا حتى بعمل المعروف ما بيعمله. فإذا زاد عن البخل شح، يعني معناته بخل حتى بالمعنويات والأخلاق، مو بس بالمال والأكل. هذا مثلا: سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أشحة أم أشحة؟ بالضم يفتكر نصب، مع أنه كتبها صاحب المفردات بالضم راغب الأصفهاني. ولا في شيء قراءة بالفتح؟ نعم، يعني هنا أشحة خبر لمبتدأ محذوف، هم أشحة، وإذا أشحة بتكون حال. نعم، هذه نزلت في قوم من المنافقين. ما في منافق كريم، من تمام نفاقه أنه يكون بخيل وشحيح كمان، حتى يجمع كل الخبائث. كانوا يؤذون المسلمين بألسنتهم في الأمر، ويعوقون عند القتال، لحظة الشحيح، ويشحون عند الإنفاق على فقراء المسلمين، بيذيعوا الكلام الخبيث، لا يتخلفون عن الجهاد، لا يدفعون المال. ألا يستحقون أن يكونوا تحت بحزب الأشحاء؟ أشحة سلقوكم بألسنة حداد أشحة، شديدي البخل، على الخير. الخير هنا معناها المال، مش فعل الخير، ما بيعرفوا الخير المنافقون. هذا بالشحيح. بقيت كلمة ضنين، وذكرت مرة في القرآن الكريم، وما هو على الغيب بضنين. الضن هو البخل بالشيء النفيس، شغلة لها قيمة ما بتعطيها كيف ما كان. ما فيني أقول الواحد أعطيني ساعتك عجبتني فكة وناولني إياها، بيتردد، ما بيعطيها بسهولة. يقال لزمزم المضنونة. لماذا؟ احنا بنعرف الماء ممكن يجري بالساقية، ممكن نكب الماء، ممكن، ولكن الماء له مكانة، ما منجريه كيف ما، ونسقي فيه الشجر وكذا. فزمزم مضنونة، أي ماؤها نفيس لا يفرط فيه كيف ما كان. نعم، أي قال القاموس: أي يظن بها لنفاستها وعزتها، شغلة لها قيمة ما بندلقها كيف ما كان. زيت منصير نقط تنقيط زيت، ما بنشطف بالزيت. وقيل أقوال إن الضن أصله أن يكون بالعواري، أما البخل فهو بالهبات. فلان ضنين بعلمه ولا يقال بخيل. ما معنى يكون بالعواري؟ حين قلنا فلان ضنين بعلمه، ضنين بعلمه أي لا يزيع علمه، يخبئه في صدره. وإذا قال كلاما من ما يعرفه فكأنه أعاره لغيره وبقي في نفسه. مثلا ماديا تقول لجارك أعرني هذه السلم، معناها أعطيني إياها لمدة مؤقتة سأرجعها لك، احنا بنقول استعار. فإذا الظن يكون بالعواري، أي بيكون بشيء يبقى صاحبه مالكه. واحد متعلم ألقى محاضرة، طلع أن المحاضرة جاهل المحاضرة، ما هو اللي ألقاها؟ سيبقى علمه في عقله ولو أعطى علمه للآخرين. فهذا هو الضنين الذي يضن بأمور لا يريد أن يعطيها للآخرين، وقد تكون معنويات علم، وقد تكون أغراض بيت، وقد تكون كتابا مثلا، فيرفض أن يعير. غير ضنين خادل بتريده، بيعطيه كتابه ويعطيه شو ما بده. فإذا الضن أخيرا هو البخل بالشيء النفيس، والضنين مخلوق من البخل، نوع من أنواع البخل، ولكن أصله أن يكون بالعواري، ضن بدلوه عن جاره. من يبلو سطل الماء لازم له سطل، بده يشطف جاره، دل من عندي، من فاضي، مشغول، هلأ لازم لي. هذا هو بصير ضنين حتى بالإعارة. هذا فيما يتعلق بالبخل والشح والضن. الآن هناك فعلان لا أدري كيف نعالج هذين الفعلين، جاء وأتى. ما الفرق بين جاء وأتى؟ بالقرآن واردة، حاولت أن أعد جاء طلعت معي 450 مرة، فعل جاء ويجيء وكذا 450 مرة، وأحيان ما بعرف يمكن أتى حوالي 190. هذه أرقام ليست دقيقة. جاء يقال في الجواهر والأعيان غالبا. ما معنى الجواهر والأعيان؟ بالأشياء المحسوسة والمادية. ولمن جاء به حمل بعير، وجيء يومئذ بجهنم، لأن يوم الحساب يرى الناس جهنم، ترى جهنم تمثل أمامه. ولمن جاء به حمل بعير، لمن جاء يمكن بأخ يوسف. فإذا عادة تقال بالجواهر والأعيان بالأشياء المادية، جئني بأخيك، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أولئك آبائي فجئني بمثلهم، أليس الآباء من الأعيان؟ يعني من الأسياد، من الرجال. جاء أجلهم، كيف نفهم جاء أجلهم؟ هل نرى الأجل؟ جاء الأجل أي حضر موتهم. ألا نرى الإنسان وهو يموت ونقول هذا يموت، تطلع روحه إلى آخره؟ فإذا جاء أجلهم فكأن الأجل حضر، وكأن هذا الإنسان أخذ في النزع الأخير. جاء الأجل. بالقرآن الكريم حضره الموت. في أي حضره الموت يا شيخ؟ فيه موجود حضره الموت. نعم، حضر أحدهم الموت. جاء ربك والملك صفا صفا. ما معنى جاء ربك؟ جاء أمر ربك بالقيامة. فهذا الأمر بالأمر لا بالذات. والمراد طيب كيف وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف نفهمها؟ ما المراد بها؟ المراد بها أهوال يوم القيامة. هذا اللي بيجري العرق منه حتى يوصل لوسطه، والثاني حتى أعلى، في مشاهد من هذا النوع. فإذا هذه أمور ترى محسوسة. أما أتى غالبا تأتي في المعاني والأذهان، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني آن وقت القيامة. أتى أمر الله معناها سيأتي، لأن ما بعدها فلا تستعجلوا. إذا أتى لنا كيف نطلب أن يأتي وهو آت؟ حين يقول رب العزة أتى، تيقن أنه سيأتي ولا شيء يرد هذا الأمر، فكأنه حصل بالفعل. لماذا؟ لأن هذا كلام رب العالمين، هو يخبرنا، ما بقى في احتمال للشك. يعني سيأتي يقولها أتى بمعنى لا محالة سيأتي. نعم. أتى أمر الله أيضا إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. جئناك وأتيناك في القرآن الكريم وردت، جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق. جئناك بما كانوا فيه يمترون، يقول رب العزة جئناهم بالعذاب، بالعذاب عقابا عما كانوا فيه يمترون. جئناك بما، أي بعذاب كانوا ينكرونه، وأتيناك بالحق. لاحظنا؟ فإذا جئناك بما كانوا فيه يمترون، يرى تعذيب الكفار، وأتيناك بالحق، الحق لا يرى. جاء الفعل أتى ولم يقل وجئناك بالحق. هذا فيما يتعلق بجاء وأتى، والحديث يطول في ذلك. مع شدة الاختصار ننتقل إلى فعلين، مد وأمد، ووردت 30 مرة في القرآن الكريم. لا نقول مد، أو لم يأتي في القرآن مد يمد إلا في الكلام عن المكروه والعذاب. مكروه وعذاب نستعمل الفعل مد، والأشياء الحلوة المحبوبة منقول أمد، نحط لها ألف بأولها. والشاهد على ذلك قوله تعالى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. كل الآيات على ماذا تدل هنا؟ على عذاب وتهديد. مد مضارعها يمد. طيب أمد مضارعها يمد، وهي في الأشياء الحلوة. أمدكم بما تعلمون، قبل أن يقول بماذا، بما تعلمون. لماذا؟ ليشوق النفس إلى معرفة ماذا أمد. كأن تقول لابنك أحضرت لك هدية، احزر ما في هذه العلبة، بيزداد شوقه، بيصير بده يفتحها باللحظة، وكل ما تبعد العلبة كل ما بيزداد الحماس والقفز لمعرفة ما بداخله. أبهمت عليه فشوقته لمعرفة المدينة. هنا أمدكم بما تعلمون، بماذا يا رب؟ فسرها ما بعدها، أمدكم بأنعام وبنين، فسرت بما تعلمون، أمده. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. كلا نمد، ماضيها أم ماضيها أمد، نمد مش نمد، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. هذا باختصار ما أردت أن أقوله، وأعتقد أن هذا قد يكون آخر مرة نجتمع فيها. بدأنا إحنا بأواخر شهر أيار، مضينا أكثر من 5 شهور، وجلسنا 16 مرة، وعسى في قابل الأيام إذا قيد لنا أن نجتمع بإذنه تعالى. أنا معي قصيدتان الآن، قصيدة ممكن تأخذوها وقصيدة بتصوروها. هل أخذتم قصيدة بعنوان إذا ما ضاقت الدنيا علينا؟ ما أخذتموها، سأقرأها وتصورونها بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما ضاقت الدنيا علينا بذكر الله دوما نستعين. اللي سنة 2001. إذا ما ضاقت الدنيا علينا بذكر الله دوما نستعين، ما لنا ملجأ منه إلا إليه. وذكر الله يحفظني فأبقى، وآي الله لي حصن حصين. فلا تفرح بجاه أو بمال، فأزكى ما تحوز وما تصون بقولك لا شريك ولا مثيل يدانيه وليس له قرين. شهادة التوحيد. وتسجد كل يوم في صلاة، ركن الثاني، وخالف ما يقول لك اللعين، وصم رمضان مختارا مطيعا، فشهر الصوم للتقوى خدين، لعلكم تتقون بالآية. وطف بالكعبة الغراء حجا، فحج البيت فرض مستبين. بقي ركن. ولا تنسى الزكاة زكاة مال، بذاك تتم أركان ودين. هذا الأركان. هلا ننتقل إلى موضوع آخر. تواضع للذي خلق البرايا، فأصلك يا فتى ماء وطين. ما بحق لك تتكبر. تهيأ دائما للقاء يوم تسجى فيه يغمرك السكون، وتعرض بعدها لحساب عمر على من أمره كاف ونون. حساب. سألت الله غفرانا وعونا من هول ذلك اليوم، وجنات بها حور وعين. فيا رباه ما لي من مجير سواك فيسعد القلب الحزين. فلا رب سواه أرتجيه، هو الرحمن خالقنا المعين. وأختم بالصلاة على حبيبي نبي الله سيدنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هذه قصيدة ممكن تتصور لمن يريد. أما القصيدة الثانية فصورت نسخة لكم منها، وهي طويلة بعض الشيء، لا أدري إذا في وقت لقراءتها. ليش بقى من الوقت؟ ربع ساعة ممكن نقولها بسرعة. هذه عام 2008، وكان في كنا متوترين لأنهم رسموا صور وتكلموا عن الرسول بسوء في الغرب يومه، فكنا شديدين التوتر. أيا صاحبي يمم بقاعا شريفة، يمم توجه، تزيد مع الأيام نورا سماويا. وأين؟ فيا كعبة الرحمن أنت حبيبة، إلى القلب دوما لا أراني مغالية. أحن إلى تلك الديار ولا أرى لهذا الهوى القدسي إلا تماديا. ما بينقطع الشوق لتلك الديار. تعالت نداءات تلبي وترتجي من الله عفوا، ضارعات بواكية. لمن يذهب يرى هذا الشيء عند الكعبة. نطوف ونسعى لا نبالي بزحمة، ويسبقني قلبي تمهل فؤادي. لكن قلب الواحد شو يعمل بالطبع؟ يمشي قدامه وصولا للكعبة. ليالي شوق لا تزال رهينة لحب دفين، آه منك ليالي. فاجعل أفئدة من الناس تهوي، هوي مش سير بطيء. سلام وتشريف وعز ورفعة على بيتك المعمور دوما إلهيا. سننتقل إلى المدينة. وفي طيبة الغراء يسوي حبيبنا، إلى طيب ذاك القبر دوما هوى لي. إذا ما نأينا عن جوار محمد، سيبقى فؤادي في هواه معانيا شوق. ويا روضة فاحت بذكر محمد، فمازج طيب القبر طيبا سماويا. وقد شاءها ربي لتصبح جنة، حديث نبوي. وقد شاءها ربي لتصبح جنة، وقد حلها المبعوث نورا وهاديا، صلى الله عليه وسلم. عليك صلاة الله يا خير مرسل، وزادك ربي رفعة وتعاليا. وإن ذكروا يوما عظيما فإنني بك يا رسول الله صرت مباهيا. أقول لصحبي إن أرادوا زيارة إلى طيبة الغراء شدوا ركابيا. وأسأل ربي أن تكون منيتي بيثرب، ربي لا تخيب رجائي. الموت في المدينة شيء مهم. لأسعد دوما في جوار محمد، لعل نسيم القبر يشفي حناني. إلى صاحب القبر الشريف عيوننا من الشوق دوما باكيات روانيا. عهود ولادي للرسول متينة، وأشهد ربي باقيات كما هي. انتهت القصيدة. ممكن أي هذه بقدر أعطي للي بيحب ياخدها. وهذه أيضا، هذه كمان للتصوير فقط، من أراد أن يصور فيقدر. وإذا حبيت تحطها على الموقع لا بأس. تفضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.